إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. من الناس أيها الأحبة من لعب فيه الشيطان ولعب به، كلعب الصبيان بالكرة، فجعل يلقي في قلبه بغض فلان وعداوة فلان، فيلقي في قلبه أن فلانا يبغضك وينظر إليك نظرة استحقار وكبر وازدراء، وفلان لا يسلم عليك، وفلان لم يدعوك إلى الوليمة، وفلانا وفلان، وهكذا. فتضطرم نيران الحقد والكراهية والبغضاء والعداوة فيه، حتى إذا اشتعلت هذه النيران استمع الشيطان واستمتع برؤيتها، وهي تحرق حاضر الأخوة في الدين، وحتى ربما في بعض الأحيان أبعده عن المسجد الذي يصلي فيه جماعة مع إخوانه المسلمين. ومن يرضى أن يكون قلب المسلم هكذا؟ فيجب علينا أن نتفقد هذه القلوب من هذا الداء العظام وغيره من الأدواء التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يقول عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم تأتي مشكلة أخرى، وهي أن المصاب بهذه الأدواء وهذه الأمراض يتألف معها، فهي تنمو وتتضاعف دون أن يحس ذلك في نفسه، بل دون أن يؤنب نفسه عليها. فمن الذي وقف مع نفسه مؤنفا؟ لأنه أحس بالبغضاء والكراهية تدب في قلبه، وهي أن الإنسان يتألف مع هذه الذنوب والخطايا والأمراض ولا يتفقدها في نفسه، بل ربما يتعدى ذلك إلى تبرير هذه الأخطاء. وما أيسر ذلك على صاحب الهوى أن يصطنع المعاذير لنفسه ويفتح لها سبل التهرب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله. فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل. نعم، ولا. فالحب في الله عباد الله هو الحب الخالص لجلال الله وابتغاء مرضاته، وله حلاوة والله لا نجدها إلا به، بهذا الحب. وإن للحب في الله ثوابا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي والحديث حسن صحيح. المصارحة بمحبة الإخوان، أن تقول لأخيك أحبك في الله والأصحاب، والله إنه من أدب الصحبة الصالحة، وأيضا من كريم الأخلاق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. ونحن نقول للشيخ عبد الهادي: نحن نحبك في الله. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. نعم، فنقول هذا، وإن مما ينبغي التنبه له أن هناك ضوابط لهذا الحب، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ومنها يدخل في هذا الحب المؤمنين المخلصين الصادقين، لأنك تحبهم في الله عز وجل. ويدخل أيضا في البغض بغض المنافقين والكافرين على مختلف أصنافهم، كما يدخل فيه أيضا أهل البدع، لأن لهم نصيب من مخالفة الكتاب والسنة، ولهم أيضا نصيب لأنهم وافقوا الكفار والمنافقين في هذه المخالفات العقدية والمنهجية، فيأخذون أيضا نصيبهم من هذا البغض. وإذا تأملنا كلام السلف واستقرأنا عموم كتب السنة، فلا نجد هذا التوزيع الذي اخترعه البعض، توزيع القلب في قضية أهل البدع إلى حب من جهة وبغض من جهة أخرى، لا نجد ذلك والله. ولا نجد من السلف إلا الحث على بغض أهل البدع وهجرانهم أيضا. وأظن أنه ما يستطيع إنسان أن يجمع بين الحب والبغض. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجتمع، أمرنا بالحب وأمرنا بالألفة فيما بيننا، ونهانا عن الفرقة، ونهانا عن الفرقة عباد الله، وأمرنا ببغض من؟ أهل البدع. ولكن لا حياة لمن تنادي، فأصبحنا نسمع كلام هنا وهناك يقول: والله هذا مبتدع ولكن فيه خير. أي خير فيه؟ وهو يحرف ويؤول نصوص القرآن ونصوص السنة. لا والله، فأصبحنا نجد من يبغض أهل السنة، وأصبحنا نجد من يتربص بأهل السنة. فهؤلاء والله ما فهموا المنهج،
والله ما هكذا كان السلف رضي الله عنهم. نعم السلف كانوا يدافعون عن بعضهم بعضا، هذا يذب عن هذا، يذب عن عرضه، بارك الله فيكم، لا يتربص به، هذه دعوتنا. فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء مع الشيخ عبد الهادي حفظه الله تعالى في هذا المسجد بين أبنائه وإخوانه، أي مسجد بن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة. ونترك له الكلمة، تفضل يا شيخ.
بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي في الله، ها نحن في بيت من بيوت الله، اجتمعنا على ذكر الله تعالى وطاعته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، فإن من أصول الدين العظام وأموره الجسام التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وأكدت عليها الملة وجوب ائتلاف أهل السنة والنهي عن التفرق والتحزب والاختلاف والسعي إلى تحقيق هذا الأصل والعمل على تحقيقه والأخذ بالأسباب الموصلة إليه ما أمكن. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وحبل الله جل وعلا هو الجماعة، وقيل هو كتاب الله، وقيل هو الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقة الإخلاص لله، وبهذا يعلم أن أقوالهم في تفسير حبل الله ليست متضاربة، وإنما بعضها يكمل بعض حتى يتضح مراد الله تعالى. وليس المراد من الاجتماع المأمور به شرعا هو مطلق الاجتماع على أي أمر كان، فإن هذا لا اعتبار به، بل المراد بالاجتماع هو الاجتماع على الحق، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية السابقة، يعني جل ثناؤه بقوله: ولا تفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه، من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى أمره. ونقل رحمه الله تعالى عن قتادة في معنى قوله تعالى: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، أن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة، ولما للاجتماع والألفة وترك الفرقة من منزلة عظيمة ورتبة شريفة، فقد أمر الله تعالى به صفوة خلقه أنبيائه ورسله، كما أمر به خاتم النبيين وسيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. والآية القرآنية في هذا الأصل كثيرة وكثيرة جدا، كمثل قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأما من السنة المطهرة فالسنة زاخرة فياضة بتلك التوجيهات الكريمة التي تحث على الجماعة والأمر بلزومها وتنهى عن التفرق والاختلاف. فمن تلك الأحاديث عباد الله ما روى رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفي رواية: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفيه أي في هذا الحديث عباد الله الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله جل وعلا ولزوم جماعة المسلمين، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وأما الآيات والأحاديث التي تنهى عن التفرق والاختلاف فهي كثيرة أيضا، منها الآية السابقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومنها قوله جل وعلا: وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ومنها قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، في رواية: ويكره لكم ثلاثا. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي حديث الافتراق يقول صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، كلها في النار إلا واحدة. وهذا هو الافتراق عباد الله، وهذا هو الاختلاف، وهذا هو الداء الذي حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في الزيادات وابن أبي عاصم في السنة، وفي لفظ: الجماعة بركة والفرقة عذاب، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. فتأمل يا عبد الله في هذه الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة، ترى جليا المفاسد العظام في الفرقة والاختلاف. إن الفرقة عذاب، عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. وأما أسباب الفرقة والاختلاف فهي كثيرة، نذكر بعضها. فمن أسباب الفرقة والاختلاف البعد عن الدين، فكلما ابتعدنا عن دين الله جل وعلا وقع التفرق والاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. يفهم من هذا الحديث أن سبب هذا الاختلاف الذي أخبر به الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن سبب الاختلاف والتفرق والتشتت والتمزق هو البعد عن دين الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي عليكم بدين الله جل وعلا. وهذا أيضا ما يؤكده قول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الرجوع إلى الدين، وسبب الافتراق والاختلاف هو البعد عن دين الله جل وعلا. ومن أسباب الاختلاف والافتراق الابتداع في الدين، والابتداع في دين الله جل وعلا له آثار سيئة، التي من أعظمها الاختلاف والفرقة وما ينتج عنها من العداوة والبغضاء. البدع يا عباد الله التي شوهت جمال الإسلام ونقائه ونخلت في وحدته وأسهمت في تفريق الأمة. وفي هذا يقول شيخنا العلامة صالح السحيمي حفظه الله تعالى: ومما لا شك فيه أنه لا شيء أعظم فسادا للدين وأشد تقويضا لبنيانه وأكثر تفريقا لشمل الأمة من البدع، فهي تفتك به فتك الذئب بالغنم، وتنخر فيه نخر السوس في الحب، وتسري في كيانه سريان السرطان في الدم أو النار في الهشيم. فالبدع يا عباد الله هي سبب من أسباب الاختلاف والفرقة. لهذا حذرنا ربنا جل وعلا من الإحداث ومن الابتداع في دين الله بقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله جل وعلا أكمل هذا الدين وأتم علينا هذه النعمة، فلا نزيد على دين الله ولا نقص فيه. بهذا عباد الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول مالك، وقبل هذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. ويقول مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ومن أسباب الفرقة والاختلاف مخالفة منهج السلف. فالسلف عباد الله لهم منهج يسيرون عليه، منهج في الاعتقاد، ومنهج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالحكم بين الناس. هو هذا المنهج موحد على كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تركنا هذا المنهج وتفرقنا, إذا تركنا هذا المنهج الذي كان عليه سلفنا تفرقنا, وصارت كل جماعة لها منهج يخالف منهج جماعة أخرى, وكل جماعة تخبئ الجماعة الأخرى. وهذا لا يخفى عليكم عباد الله, هذه الجماعات وهذه الفرق التي انحرفت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم, وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل الفرق يا عباد الله تدعي اليوم أنها على الإسلام الحق, فجماعة التبليغ وجماعة الأخوان والأحباش الأوباش كلهم يدعون أنهم أهل السنة والجماعة. والحقيقة التي لا شك فيها والتي لا يختلف فيها عليها اثنان ولا يتناصح فيها عن زان او كبشان, ان الجماعة التي هي على الحق هي التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله. وفي رواية حتى تقوم الساعة. الجماعة الحقة هي التي تمسكت بسنة رسول الله وبما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن اسباب الفرقة والاختلاف الاستماع الى الاكاذيب والى الوشايات والارجافات والترويجات التي يروجها بيننا ضعاف الايمان او المنافقون او المعرضون. نعم عباد الله, هذه الشائعات والاكاذيب والاراجيف التي تنشر هنا وهناك من ضعاف الايمان ومن المنافقين او المعرضين, هدفهم ماذا؟ قصدهم ماذا؟ هو تمزيق الصف, قصدهم إثارة الفتنة بين السلفيين. شان هذه الأمة عباد الله التثبت, التثبت في الرواد, التثبت في المخبرين, لأن المخبر قد يكون فاسقا لا يهمه الصدق, أو قد يكون كافرا يريد الإيقاع بين المسلمين, أو منافقا, أو يكون رجلا صالحا ولكن فيه نزعة التسرع فيبادر بنشر الأخبار قبل التثبت. فالواجب علينا عباد الله أن نتثبت. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, وفي قراءة فتثبتوا, أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا يا عباد الله أن دين الإسلام لا يبني أحكامه على القيل والقال, لا يبني أحكامه على الدعايات الكاذبة, إنما يبني أحكامه على الحقائق فالواجب علينا أن نتثبت، أن نتثبت يا عباد الله. ومن أسباب الفرقة والاختلاف تنقص المسلم وسوء الظن به، أنت سوء الظن بأخيك. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا كله نهي عن تنقص المسلمين وعن استماع ما يتنقصهم بالغيبة أو النميمة أو غير ذلك. ولهذا حرم الله جل وعلا الغيبة، فقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكر أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت فيه، فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والنميمة عباد الله هي نقل الحديث بين الناس، وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة نمام. هي النميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم. وأشد من ذلك الذي يسعى بين طلبة العلم وبين الدعاة من أجل إفساد ما بينهم، يأتي إلى هذا الداعية ويقول: فلان قال فيك وقال فيك، ثم يذهب الداعية الآخر فيقول له: فلان قال فيك وقال فيك، أما سمعت ماذا قال فلان فيك؟ يريد الإفساد بينهم. ومن أجل تشتت الجماعة المسلمة ومن أجل أن يحقد بعضهم على بعض، الذي يفعل هذا نمام، وقد نهى الله جل وعلا عن تصديقه وعن طاعته حتى ولو حلف لك، حتى ولو حلف لك فلا تصدقه، لقول جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة نمام. وفي رواية القتاد وفي الأثر أن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. والنميمة من السحر، لهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب السحر، ذكر من أنواع السحر النميمة، لأن النميمة تفعل ما يفعل السحر، لأن السحر يفسد بين الناس ويوقع العداوة بين الناس، كما قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر يفرق بين القلوب ويحدث البغضاء، وكذلك النميمة، بل النميمة أشد من السحر. فالنمام يا عباد الله قبيح المعشر، دني الهمة، قليل المروءة، يتقاطر خسة وقبحة وقضاء
قناعة قد تمكن الغل في أعماقه فلا يستريح حتى يزبد ويرغي ويفسد ويؤذي. فكم باعد بين أحبة وشتت من أخوة وقطع من حبال المودة وأفسد من علاقة ومزق من آثرة وأثار من فتنة وأذكى من أحقاد وأورث من ذغائن، بل كم دمر من بيوتات وأهلك من مجتمعات، بل ربما قامت الحروب الطاحنة بسبب ذلكم بين دول وفئات. يذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، جاءه رجل فقال له قال فيك فلان كذا وكذا وكذا، فقال اختر لنفسك حلا، إن كنت صادقا فأنت من الذين قال فيهم الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اختر لنفسك، فوالله الذي لا إله غيره لو كل واحد منا يأتي هذا الصنف وهذا النوع يرده بما رده عمر بن عبد العزيز، أن تقول له إن كنت صادقا فأنت من الذين قال الله فيك ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من الذين قال الله فيك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن للأسف الشديد أين نحن من هؤلاء الرجال؟ ومن أسباب الفرقة والاختلاف الجهل ونسيان العلم، وهو سبب لمخالفة الكثير من الأمم لأنبيائهم وإعراضهم عنهم. ومفاسد الجهل لا تحصى، ومن أشدها القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو أصل الشرك والكفر بالله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. كما أن نسيان العلم من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه عاقب النصارى بالفرقة بسبب نسيانهم للعلم، فقال جل وعلا ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولا نغفل في هذا المقام أن ننبه إلى خطورة اتباع الهوى، وأنه من أشد عوامل تشتت الأمة وإعراضها عن قبول الحق. ولهذا نهت الشريعة عن اتباع الهوى، عن اتباع أهواء المشركين الضالين المكذبين. وتواتر عن السلف النهي عن مجالسة أهل الأهواء وهجرهم وقاية للناس من شرهم وتلبيسهم وحفاظا على دينهم. وفي هذا الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة والآثار الكثيرة. ومن أسباب الاختلاف والفرقة تقديم العقل على النقل، ويزداد الحال سوءا وتتسع هوة الاختلاف ودائرة الصراع حينما تتعصب كل طائفة لرأيها الباطل، ويقلد الناس شيوخهم وكبراءهم ويركنون إلى عوائدهم وموروثاتهم الباطلة، ويعرضون بموجب ما سبق عن الحق والهدى. تقول قال الله قال الرسول، يقول قال مالك فقال الشافعي أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي. رسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يقول أنا أصلي مالكي، والآخر يقول أنا أصلي شافعي، والآخر يقول أنا أصلي حنبلي. سبحان الله، التعصب للمذاهب والتعصب لآراء الرجال من أسباب الاختلاف والفرقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وقال رسوله، وتقول قال أبو بكر وقال عمر. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. نعم عباد الله، ويعرضون بموجب ما سبق عن الحق والهدى بلا تعقل ولا إدراك لسوء عواقب أفعالهم تلك، ولا شك أن هذا يتنافى مع الشرع الحكيم الذي قضى بوجوب الانصياع للحق وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى كتاب الله وإلى رسول الله، أي في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول إلى العلماء، لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. ومن أسباب الافتراق الجدال والمراء، الجدال المذموم والمراء. ومن أسباب الفرقة حب الدنيا واتباع الشهوات، ومن أسباب الفرقة احتقار العلماء والاستهزاء بهم وتنقصهم واتهامهم بما هم منه براء ومحاولة تنفير الناس منهم. كل ذلك من أعظم الظلم والإثم، وهو من أسباب الفتن والمحن ومن أسباب الفرقة والاختلاف، لأن في صد للمسلمين عن تلقي الحق والعلم النافع عنهم. ومن أسباب الفرقة والاختلاف الخروج على ولاة الأمور من المسلمين وذكر مثالبهم وأخطائهم على رؤوس المنابر والمجالس العامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعله لا تعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. فالخروج على ولاة المسلمين من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، وهذا لا يخفى على ذي عقل وبصيرة. عباد الله، ولا تقف أسباب الفرقة والاختلاف عند هذه الأسباب، فثمة أسباب أخرى، ولكن الجامع لها ضعف الإيمان والتقى وتغليب الهوى على الهدى وحب الذات في مقابل سحق الآخرين، والجهل بأحكام الشريعة ومقاصد الإسلام، والعصبية الممقوتة للمذهب أو الطائفة أو التقليد الأعمى، وإثار الدنيا على الآخرة، وعدم الوعي بآثار الفرقة والاختلاف. عباد الله، وإذا كنا إلى زماننا الحاضر نقاسي غوائل التفرق والاختلاف ونلمس آثاره السيئة وأضراره المادية والمعنوية،
فليس السكوت أو التغافل من شأنهما الحد من خطورة هذا الأمر، بل تتفاقم المشكلة بالسكوت والتغافل معا، ويتسع الخرق ويذهب الذاهبون ذات اليمين وذات الشمال التماسا للخروج من هذا المعدق الذي عصف بوحدة الأمة. أقول عباد الله، إن السبيل والمخرج من هذا الداء العضال الذي أصابنا هو العود الحميد إلى دين الله جل وعلا، العود الحميد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا، وتحكيم الإسلام في كل قضايانا وفي كل أمورنا وشؤوننا. هذا ما أقوله، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأكرر شكري لأخينا الفاضل الشيخ أبي إسلام حفظه الله ووفقه الله لكل خير وسدد خطاه على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإنني أحبكم جميعا في الله جل وعلا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
الله يحفظكم. بارك الله
فيكم. أحسن الله إليكم. اعذروني قد أطلت عليكم، سمحوا لي طولت عليكم.
إن شاء الله يحفظكم. إن شاء الله. بارك
الله فيكم.
مرحبا إن شاء الله. بارك الله في الشيخ على هذه الكلمة العطرة الزكية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الأصل العظيم، وهو الاحتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام. ولتحقيق هذا الأصل العظيم، فإن الشريعة الإسلامية حثت على صلاة الجماعة خلف إمام واحد. وتأمل أيضا في صيام المسلمين في شهر واحد، وما يكون في هذا الشهر الكريم من الترابط والتكاتف بعطف الأغنياء على الفقراء، ثم اجتماعهم أيضا لأداء الصلاة، صلاة التراويح وصلاة العيد، وكذلك ما في تشريع الزكاة من حصول المحبة والألفة وزوال الحقد والحسد من القلوب، وما يكون أيضا من اجتماع المسلمين في موسم الحج لأداء هذه الفريضة جماعة. وتأمل أيضا أخي الكريم في نهي الإسلام عن الغش والكذب والغيبة والنميمة واللمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تضابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. نعم عباد الله، فلا بد من الاجتماع، لأن الإسلام يحث على الاجتماع وينبذ الفرقة والاختلاف. ولكن للأسف كما قال الشيخ بارك الله فيه، الكثير لم يفهم هذا القول، وتراه يسعى للتفريق بين صفوف المسلمين. حقيقة نحن نقول لابد أن يكون الاجتماع على الحق ليس على باطل، لا نجتمع على بدعة ولا نساوم في ديننا بارك الله فيك، كما يحاول أن يفعل البعض من الحزبيين والمغراويين والحلبيين. لا، نحن اجتماعنا على الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نساوم في هذا، ولكن نقول لا بد من الاجتماع، لا بد من الاجتماع على كتاب
كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نساوم في هذا، ولكن نقول لا بد من الاجتماع، لا بد من الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنعنا حفظكم الله من الرد على المخالف إذا وقع في بدعة ودعا إلى بدعة، نرد عليه بالحجة بالبرهان وبالدليل أيضا. هكذا نريد أن يكون الشباب السلفي. نحن لا نريد شباب ينشر الإشاعات وينشر الأكاذيب، يذهب يتظاهر بالسنة عند مشايخ مكة ومشايخ المدينة ومشايخ الجزائر، أبو إسلام فعل، عبد الهادي فعل. لا نريد مثل هذا الشباب. نحن نريد شباب متمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذا الشباب فمن عدمه، لا نريده، بارك الله فيك، لأنه يثير البلبلة، نعم، لأنه يشوش على الدعوة السلفية. نعم، نحن نريد شباب يطلب العلم، يذب عن علماء هذه الدعوة المباركة، يذب عن الشيخ ربيع وعن عبد الهادي وعن أبي إسلام، لأنهم على الحق ويدعون إلى الكتاب والسنة بشهادة أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الشباب الذي نريده، بارك الله فيكم، هذا الشباب الذي نريده هنا في مرسيليا، لأن الأمر عظم هنا في مرسيليا. إشاعات، إشاعات وأكاذيب، أشخاص يتظاهرون بالسنة عندما تراه وتنظر في وجهه، والله يعني يخرج من وجهه ماذا؟ السنة وحب السنة، ولكنه يخفي ماذا؟ بغضه للسنة ولأهل السنة. لا يمكن أن يكون سلفي يبغض سلفي، لا يمكن أن يكون سلفي يصلي أو يصلي في مسجد سلفي وتراه يتربص بمن يدعو في هذا المسجد، بمن يرشده ويعلمه ويبين له الحق. هذا والله لا نرضاه. فنحن نقول بارك الله فيكم، هذا الاجتماع الذي كان بيني وبين الشيخ حفظه الله تعالى عبد الهادي إنما هو اجتماع وحدة وألفة ومحبة، ولكن نقولها، نقولها والله إن نحن لفي المرصاد لهؤلاء. سكتنا وصبرنا مدة طويلة وزاد الأمر عن حده، أصبحنا نسمع كلام من هنا وهناك، من هنا وهناك، ونحن كنا صابرين. ولكن اليوم لا سكوت، والله كل من تكلم وكل من أراد أن يقع في عرض الشيخ عبد الهادي سنكون له بالمرصاد ونرد عليه ونحذر منه. نعم، الجزاء من جنس العمل، هذا هو حفظكم الله. وكل هذا ليس حفاظا أو ليس دفاعا عن الأشخاص فقط، إنما حفاظا ودفاعا عن هذه الدعوة السلفية، الدعوة المباركة، نعم، الذي أمرنا المولى جل وعلا باتباعها، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. اختلط الحابل بالنابل على الشباب السلفي في مارسيليا خاصة وفي فرنسا، أصبح لا يدري من هو السلفي، وأصبح لا يدري من هو السلفي، من هو على الجادة، من هو على الحق. نعم، اختلطت عليه الأمور، فكان لزاما علينا أن نتحد وأن نجتمع، لأننا مطالبون بذلك، لأن الله جل وعلا أوجب علينا هذا، أن ندافع عن دين الله رب العالمين وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في محكم تنزيله: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته. نسأل من الله جل وعلا أن يكون هذا الجمع جمعا مباركا، وأن تكون بداية جديدة بإذن الله جل وعلا، وأن تنتشر الدعوة السلفية في فرنسا وفي خارج فرنسا. وأسأل الله جل وعلا لكم أسأل الله جل وعلا لكم أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم وأن يحفظ الشيخ عبد الهادي حفظه الله تعالى. نعم. ونسأل من الله جل وعلا أن يعني تتكرر مثل هذه اللقاءات حتى نجتمع جميعا وتنتشر فيما بيننا الألفة والمودة والمحبة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا فضل فوك.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
حفظكم الله.
لكم الله خير.
بارك الله فيكم. الله.